بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الأمة الإسلامية انطلقت وترامت وبقيت وتحدت الكثير من الصعاب، كل ذلك بفضل مناهجها وبفضل تمسكها بكتاب الله حروفا ومعاني، قالبا وحدودا وقلبا وروحا. ولولا ذلك لكانت هذه الأمة إما تنحرف وإما تضمحل وتنتهي، إنما قدرة الإسلام وبصائر الوحي وتمسك ولو بقية من أبناء الأمة بالقرآن المجيد وبالوحي، كل ذلك جعلت هذه الأمة ليس فقط تبقى بل وتتكيف مع معطيات الزمن، ففي كل يوم تجد الأمة وكأنها جديدة تستطيع أن تقارب بين أهدافها وقيمها وبين الواقع بصورة لا تضيع الواقع وتتخلف عنه ولا تضيع القيم وتنسلخ منها. هذه القدرة الفائقة من أين؟ من كتاب الله. من هذه البصائر ما يرتبط بالعلم. العلم كما تعلمون ليست خاصة بعلم الفيزياء والكيمياء، وليس أيضا مخصوصا بعلوم القرآن والوحي. العلم كعلم، إذا أنت أي آية من القرآن أو لا أقل أكثر الآيات القرآنية تبحث عنها حول العلم، تقول كلمة عامة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لا يستوي كذا علماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. آيات قرآنية حول العلم تخص بعلم معين. معنى ذلك أن العلم بذاته من دون المتعلق، كما يقول علماء الأدب: حذف المتعلق يفيد العموم. إذا قلت أنا أحب التقوى، معناته تحب التقوى في أي شيء، لا فرق في شيء أو آخر، يعني حذف المتعلق ما خصصت. فهذا العلم طبيعي بالنسبة لنا الذي حافظ على الأمة ووحدتها وقوتها وصمودها وقدراتها الهائلة الذي حافظ علم الدين يعني علم القرآن وعلم أهل البيت يعني علم النبي وأهل بيته وعلم التاريخ ومن ثم الفقه والحديث وما أشبه. هذا العلم حافظ على قوة الأمة، وحدة الأمة، انسيابية الأمة. وهنا بحث عميق أنه العلم من المسؤول عنه؟ هل هناك فئة خاصة كما عند المسيحيين هم الذين يتعلمون وينشرون العلم؟ أم العلم واجب كل إنسان؟ هاي مفارقة عظيمة. إذا تسأل النبي سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد فالنبي لا يخصص، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. الرواية مشهورة عند كل الفرق، ليست فقط رواية مشهورة وإنما هذا واقع الحال للأمة. كل من رأى النبي اعتبر بعده صحابيا حتى ولو كانت برأة، أن مجموعة صحابيات، وكل الأئمة عليهم الصلاة والسلام عندهم راويات الحديث، يعني ليس الراوي وإنما الراوية أيضا. وعبر التاريخ كانت لدينا فقيهات، وفي طليعتهم الصديقة الزهراء، زينب الكبرى، أم كلثوم، حميدة، وعشرات وعشرات ومئات. وكما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر والتواصي بالمرحمة والدعوة إلى الحق ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكل هذه الواجبات الشرعية المنصوص عليها في القرآن وهي محكمات، كما أنها لا تخص رجالا دون آخر. الفلاح في أرضه والعامل في مصنعه والموظف في إدارته والسياسي في مركز حكمه كل واجب عليه، لا يستطيع أحد أن يبتعد عن المسؤولية باسم أو باسم أبدا. طفل صغير كبير كلهم بمقدار ما تعلم عليك أن تعلم. وفي تفسير قوله سبحانه وتعالى فلله الحجة البالغة، الإمام سلام الله عليه يبين يوم القيامة هناك حوار مباشر، حوار مباشر مع كل عبد ومع الرب، بين الرب والعبد حوار مباشر. عبدي هلا عملت، هلا عملت، ايش ما عملت؟ يقول يا رب لم اعلم، فيقول له الرب هلا تعلمت، هلا تعلمت. وهكذا الحجة تكون بالغة على كل عبد، كل أمة، كل إنسان. وأنتم تسمعون دائما هذا الحديث مني ومن غيري، كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع قال للمسلمين وهم ألوف مؤلفة نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها لغيره فسبع رب عامل فرب حامل علم إلى من هو أفقه منه ورب حامل علم إلى من لا علم له. ثم قال النبي المسلمون يد واحدة، المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. هذا الحديث في ثلاث كلمات، الحديث في ثلاث كلمات تشجيع وتحريض لنشرها. نظر الله عبدا يسمعوه روحوا بلغوا، وأنا وإنت الآن نسمع الكلام من تشجيع النبي، شجعنا تكلموا. شخص يقول دخل المدينة المنورة شاف مجموعة قاعدين في مكان لا يعرف، ما عنده معرفة بالمدينة، فثم رأى أن هؤلاء سمعوا كلمة من شخص في هالحلقة ثم انفضوا عنه. فجاء سأل أحدهم قال شنو قضيتكم؟ قال قضيتنا هذا نبي مرسل من عند الله. طيب إيش عجب انفضتم عنه تفرقتم عنه؟ كان هو قال لنا حديثا فذهبنا لنطبقه ثم نأتي نسمع الحديث الثاني. هكذا كان هذا التموج هو اللي وضع المسلمين على سكته. الآن ندرسه كيف دخل الإسلام أندونيسيا وهي أكبر دولة إسلامية حاليا؟ عبر التجار، عبر الناس المهاجرين. كيف دخل الإسلام في الصين؟ كيف دخل الإسلام في مناطق مختلفة من إفريقيا؟ مثلا الآن اسم نيجيريا فد اسم شائع تسمعون عنها كثيرا. هذه الدولة اللي كبرى دول إفريقيا السوداء وبها نفط، هذه الدولة سبب الإسلام غرق سفينة، جماعة حجاج يرجعون إلى الهند فسفينتهم ضيعت الأمواج وانكسرت وغرقت، واحد منهم تشلب أو تمسك بتعبيركم بقطعة خشبة وراح شاف ناس لا يعرف لسانهم ولا يعرفونه شيئا، بقي عنده ضيف ما عنده شارة أخرى. قبائل هوسة، قبائل نيجيريا اللي يتكلمون بلغة الهوسة، كان عندهم عادات ضيافة فاستضافوا فبقي عندهم، تزوج منهم، الله سبحانه وتعالى رزقه أولاد، الأولاد صاروا يعرفون لغة الأب ولغة الأم، صاروا مترجمين شيئا فشيئا. هو بلغ التشيع، بلغ الإسلام، والآن نيجيريا أكبر دولة إسلامية في ذيك المنطقة، إن أكثرهم مسلمين فيه مسيحيين. بسبب هذا الرجل. فيلبين أيضا الإسلام هو هكذا. نحن الآن وعادة أنا أيام الجمعة، ليالي الجمعة وأيام الخميس حديثي جزء منه مرتبط بواقع العراق، ولو كان ممكن الاستفادة منه في غير العراق أيضا. الآن إحنا أمامنا تحدي كبير وهو داعش. داعش في الحقيقة ما جاء من فراغ، بس لو لم يكن داعش لكان تنظيم آخر متشدد. هناك ثلاثة أسباب لنمو مثل هذا التنظيم في أي مكان. السبب الأول الفقر، كاد الفقر يكون كفرا، فقر. السبب الثاني توتر، توتر يأتي إما من الفقر وإما من الظروف الصعبة التي يمر بها، يعني تبدلات سياسية وتبدلات اقتصادية مثل ما جرى في العراق. شيء ثاني الجهل، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. اجتمعت هذه الأسباب الثلاثة في العراق والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكتة. هناك مناطق كانت من هذا النوع فأنبتت عنه. طيب أنا ما أتكلم عن الماضي وما أتكلم لماذا وكيف، أنا عادة لست من اللي ينتقد، لأن الذي يحاسب عباده هو الله، ندرس تاريخ مجرد أن نعتبر أنا هو اللي يحكم بين عبادي وهو أحكم الحاكم. أنا أحاول أن أقترح اقتراحات تكون مفيدة. لما جرى جرى، اللي صار صار، اللي ناس عبالهم فرهود العراق وبدأوا كل واحد يأخذ اللي يقدر هسه من بدليل أو بآخر، هذا يم الله، الله يجازيهم على فعلهم إن لم يتوب. لكن كان من المفترض أنه بعد 30 سنة من غياب الثقافة صحيحة، علماءنا سواء سنة أو شيعة أو أتراك أو مسلمين يأتون وواقعا يبثون الثقافة الصحيحة، ثقافة الاعتدال، ثقافة الإنسانية. والله هاي الثقافة خلوها الغربيين يجون يعلمونا ثقافة الديمقراطية أو ما يسمى، وما يعرفون طرق خاصة. بعدين الناس ما يسمعون الواحد أمريكي محتل جاي ماخذ العراق وبعدين يصعد منبر ويتحدث لهم عن التقوى، الناس ما يصدقهم، ما صدقوا عملا. بس أنت ابن البلد، أنت ابن الرمادي، أنت ابن الفلوجة، أنت ابن نينوى، انت ابن اربيل، انت ابن بغداد، انت ابن كربلاء، انتوا اللي في هذا البلد عشوا لغتكم لغة الناس وتعرفون خبايا هذا البلد. انتوا بإمكانكم كان ولا يزال ان تبينوا الثقافة الصحيحة وتبينوا ماذا يقول اليه الوضع ان لم يعتمدوا على هاي الثقافة. اعود واقول ثقافتان، ثقافة القيم الإنسانية وهي ثقافة عامة بين البشرية، حقوق الإنسان مسألة مهمة لا فرق بين الإنسان وإنسان. الإمام ابن المهدي سلام الله عليه في بعض كلماته المضيئة في عهده لمالك الأشجر يبين بأنه بعض الأمور عامة بين البشر كله، مثل الوفاء بالعهد مثلا. وكل ثقافة إسلامية معتدلة، تفسير صحيح القرآن، مو أنا أنبش في القرآن دور لي في الآية ثم أروح كل الروايات أضربها عرض الحائط وأتشلب في الرواية وأكبرها وأنشرها. أي طريقة انتقائية، أي طريقة للقرآن نسميها تأخذ القرآن عظيم، فوربك لنسألهم أجمعين، تأخذ آية وتترك آية أنا ما إلك حق. هذه الثقافة كان ينبغي ولا يزال ينبغي، وأعود إلى هذه الكلمة، غير هذه الثقافة ثقافة التوتر. يعني هذا التوتر لماذا؟ أنا أعتقد قسم الإعلام هو اللي يسبب التوتر. أنت أي، أنا ما أتابع الإعلام العالمي، بس هذا الإعلام اللي عندنا من كل ليلة إذا تسمع نشرة خبرية وتروح تنام كابوس يجيك، قتل ذبح، وهذه شنو؟ بابا اليوم اللي 10 قتلوا 100 واحد ولدوا، ما يقولوا ولدوا، ما يجيب حكي إيجابي، كل حكي سلبي. طبعا البشر خصوصا صغار السن يولدون على الذبح والقتل والتوتر الأعصاب. أنا أشوف المجتمعات الآن مبتلات بكآبة بسبب الأخبار السلبية. أكو في العالم أخبار إيجابية، بس هذا صحفي إذا جاب لك خبر إيجابي أنت من تسمعه؟ تجد واحد يجي من برا يقول والله يا جماعة اليوم في مستشفى الولادة في كربلاء صارت 50 ولادة، يعني. أما إذا قال واحد من هذول المولود قتل، أوه أي قضية. بشر طبيعته يبحث عن السلب، وهذول الإعلاميين يعرفون وضع، ولذلك تراهم أن يبثون هاي الثقافة. وما عندنا من يقابلهم، حتى دورات الخطيب. أنا بعض الخطباء أشوف يصعد منبر يتكلم على رأسي حلو يحكي، بس يتكلم الجانب السلبي، حس على المنبر قال حوض الكوثر طول ايش ارض حول رؤوس الاسلام نجوم السماء وكذا جاء شوق الحاضرون قال بس ليش رسموا ما يعطوا ليكذب ما يعطوا اللي عنده قارنة الاعين ما يعطوا قام يعدد اللي ما يعطوا واحد من عرض الاسلام قال علي بن ابي طالب هو يصير هو يشرب ماكو واحد اخر ماكو احد بعد يجي ما دام كلهم ما يعطوا هذا كلام مو دقيق لازم احنا نعادل بين الرجاء وبين الخوف بين الجواب جوا واحد يتكلم عن زياره ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه وكانه ليجي هنا حتى الكبائر اللي مسويها تغفر له بلا شروط او يتكلم بكلام انه بعكس انه واحد اذا مات راسا يوقف هناك سابقا فقهاء كان يشوفون على المنابر اكيد يشرف على المنبر بعض فقهاء في العراق حرم منبر احد الخطباء الجيدين ما تسمعون هذا الكلام بس ما ادري ليش حرم المنبر ماله وذاك كسر الى ان اجي واعتذر مو كل واحد صعد منبر وحجب اللي يريده لازم يكون هناك اجازه لازم يكون روابط اعتقد هذا الكلام كافي في هذا المجال حديث طويل الثقافه توتر نزيله الفقر نزيله يا جماعه انت تشيل فلوس من بيت المال وتعتقد ان هذا المال تشيله حتى تسوي به حزب والحزب يتقدم والاسلام يتقدم هذا بس من ذات الصوب هم هذا المال ما تنوعه فقير الله انت اذا هذا اخذ ماله هو يروح ينضب الى داعش وغير داعش الان انا عندي معلومات لا يصح لي ان ابوح بها في مثل هذه المجالس انه كيف ان الذين يفتحون الطريق لداعش كيف ان هؤلاء على حال يخلعون بالأموال الطائمة ليجي يكتر لناس وإلى آخره لولا الفقر ما كان يستنبط جانب الاقتصادي وجانب التوتر جانب النفسي وجانب الثقافي جانب الثقافي هنا بحثنا إذا أنت قلت خب علماء الدين الحوزات العلمية الفقهاء أنا أقول لك كل هؤلاء كلامك عنهم صحيح دقيق لكن هذا لا يكفي مجتمع أكبر تفضل الآن أنتم هنا في كربلاء ورأيتم جموع البشر الذين جاءوا إلى كربلاء كم خطيب كنا نحتاج وكم عالم وكم ملة وكم حتى نستوعب هؤلاء جميعا خطيب كان يجون هم نفس المواكب كانت تجي إلى كربلاء وأنا أذكر في أيام اللي كنا هنا قبل الترحيل القسري شفنا يعني كل موكب كان يجون يستأجرون مكان وعندهم خطيب جايبين أو ملة وخطيب من كربلاء يعزمون وطبع كربلاء ما شاء الله قديما كان كثرة يطلع المنبر يتكلم معاهم ثم ينزل يستأجر مكان يروح إلى مجلس آخر غير آخر ثم يطلعون في موقف بيرجعون بس هذا العدد الهائل هذا الموج المبارك هذا الوابل الإلهي الذي لا يمكن وصفه بأي صفة كثرة وتنوعا وعظمة هذا كيف يمكن توجيه أنا أسألك وأنت ترد السؤال علي يقول أنت شو تقول أنا أقول لك ليش إذا كل واحد منا كان راعيا وكان مسؤولا عن رعيته كما قال الرسول وكل واحد منا تعلم العلم بنسبة معينة أنا أعرف 5 كلمات أنت 6 كلمات أنت كلمة تضيف لي وأنا أعطي 5 لغيري وهكذا كان هناك تداول للعلم إحنا ما كنا نحتاج في العلوم التخصصية طبعا مسألة شرعية ما ممكن هالأسلوب واحد بس أكو أمور مرتبطة ببصائر الوحي للأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيره. يمكن قلت لكم هذه القصة، كنت في حرم الإمام رضا سلام الله عليه ونحن وإياه زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. الاثنين شايبة يمشون قدامي، واحد ينصح الثاني، نصح ما علينا بالنصيحة، نصح نصح ثم تفرقا. أنا فهد هذا اللي كان ناصح يتعال ولا أعرفه ولا يعرفني، تبارك الله فيه. هذا لو أنا أنصحه يمكن ما يسمع كلامي، لكن أنت زميلة صاحبة أي نصيحة تتأثر. هكذا يجب أن يكون تناصح تواصي. ما أدري إذا تعرفون لغة عربية أكو كلمة أفضل من كلمة التواصي، يعني أنا أوصيك وتتوصيني، لا أكو فرق بين كبير والصغير ولا بين الجاهل والعالم ولا بين معمم وغير معمم. أنا معمم أقعد وأسولف وأتكلم حول موضوعات، لكن واحد من عرض الناس يقول هذا كلامك غلط، لكن أقبل الكلام. أكون هناك يعني واحد يستكبر على الحق، هو لازم ينصحني وأنا إذا نصيحة صحيحة أقبل. هنا دين هذا، فإذا مجتمعنا يجب أن يأخذ هذا الجانب. ثم إذا تموج هذا، تموجات صارت في العالم، يعني كل واحد يروح إلى أي بلد يحمل معه قيم ومبادئ الدين وينشرها هنا، تأثير يكون تأثير به. وعندنا ما شاء الله من الأمثلة، الناس طيبين، التجار أساسا هذا من الأفكار اللي في بالي ولعلها صحيحة، أن سابقا المبلغ، عندي أدلة على ذلك، المبلغ ما يروح في المكان يلبس عمامة وجبة ويمشي يقول جاء أبلغكم، خصوصا المناطق البعيدة، يروح يلبس ملابس التجار، يودي مال التجارة. أساسا هذه التجارة كانت غطاء لعمله التبليغي، يعمل كتاجر. واحد مثال أجيب لكم، شيخ البهائي رحمة الله عليه أكثر من 30 سنة كان يعمل كتاجر في بلاد غير إيران، في بلاد أخرى، وما اكتشف ذلك أحد إلا في الفترة الأخيرة الغربيون يستشرقونهم اللي اكتشفوا، يعني حتى في إيران اللي هو يقدرون شيخ البهائي تقدير ما يعرفون هذا. 24 سنة صار عمره صار شيخ الإسلام، ثم فوق 50 هم صار شيخ الإسلام. وين كان هالفترة؟ يقول كان يفتر شي سوي. هذا الرجل العملاق العظيم اللي عمره 24 ساعة صار شيخ الإسلام، من أعلم علماء إيران، وين غاب؟ بعدين غربيون بعد بحوثهم اكتشفوا أن هذا الإنسان في الحقيقة كان يعمل كتاجر ويبلغ فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في البلاد اللي كان من الممنوع نشر هذه الفضائل. شوفوا هذا الرجل، هذا الكلام يمكن من غيري ما تسمعه، بس هذا الرجل كيف أخفى عمله إلى درجة حتى المؤرخين إله ما كتبوا، كثر تمود تاريخ. إذا رحت إلى مشهد الرضا هناك قبر السوري، هذا الإخلاص. فالتجار في الحقيقة كانوا مبلغين، ولكن اتخذوا من التجارة غطاء لعملهم. نحن حاجة في العراق لا أقل أن كل واحد منا يتعلم الدين. وأنا شباب، أنا أوصيكم عندكم وقت زايد، إذا أنت ما تصرف هذا الوقت في تعلم الدين وأنت في شبابك، تريد أن تصرف في شنو؟ كرة السلة، المصارعة، القفز، أما كرة القدم فهذه ما نقدر نمنع عنها. فالطفل سألته قلت له المدافع عن الجناح الأيمن في الفريق الإسباني الوطني منه؟ جاب أسماء، عجبت، يعني يحفظ حتى أسماء دقائق الأفراد وأسماهم عادة غربية وصعب واحد يحفظها، لكن من كثر ما سامع ومتكرر عنده. وإذا تسأل عن أئمة أهل البيت ما يعرف. فتصرفون أوقاتكم في شنو؟ أفضل من هذا وين؟ يأتي الرجل إلى الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لو علمت بأن عمري ينتهي بعد يوم، هذا اليوم شنو أسوي؟ الإمام قال: لو علمت ذلك فتعلم العلم تستعين به على وقت فوتك. تعبير الإمام يختلف، فتعلم في أولهما ليعينك في آخرهما. نحن بحاجة إلى ثورة ثقافية غير خاصة برجال دون آخرين، بالبلد كله، بالناس كلهم، كل واحد يعرف مسؤول لبحث الدين وبيان الدين ومعرفة الدين. ادرسوا الدين وحاولوا أن تبثوا. في سورة النور ربنا حين يبين نور الله الذي يتجلى في الأرض يقول: في بيوت نذر الله أن ترفع ويذكر في اسمه. هذا البيت بيتك أساسا، بيتك بيت النور، بيتك بيت العلم. شكد أنا أحب بعض الناس لما يروح البيت هم عنده برنامج ويا عائلته ويا أهله يدرسون كتاب يطبع. وأنا أعرف بعض الناس هذا، أعرف علمائنا مراجعنا كان هذا غير برنامج اللي عندهم في الدرس والتدريس، يجي البيت هم عنده برنامج ويا أهله. وأعرف كم من النساء إما زوجة العالم وإما بنت العالم كانت فضليات، كم تأثيرهن كان قوي. تسأل زينب، تعتقد زينب سلام الله عليها كيف امتصت هذه الخطبة التي كانت من غرر خطبها وتشبه خطب أبيها وأمها؟ لأن بيتهم بيت العلم، بيتهم بيت العلم. الحديث كله كان عنه. وإذا لم نفعل، وإذا ما توجهنا إلى هذا، أنا أقول بصراحة يا إخواني، مجرد الشحن العاطفي لا يكفي. نحن يجب أن نزيد العاطفة مع العلم، العلم الحقيقي. والطريق إلى ذلك بالإضافة إلى جهد العلماء، طبعا جهد العلماء جهد متخصص وينبغي أن يستمر ويتزايد، ولكن ينبغي أن يكون الناس أيضا يساهمون. ونشكر الله سبحانه وتعالى أن توفرت لديكم ولدينا جميعا وسائل التعلم عبر النت وعبر الكتب وعبر الوسائل الأخرى، وتستطيعون أن تواجهوا التحديات الثقافية في